بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نكرر ترحيبنا بكم إخوتي الكرام، ونستأنف هذا الدرس الأسبوعي في هذا اليوم الأحد 8 من ربيع الأول من عام 47 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عبر قناتكم قناة الطائفة المنصورة التونسية، متذاكرين كما سمعتم بكتاب الكبائر وتبيين المحارم لحافظ الذهبي رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع، وأن يجنبنا ما يسخطه وما يغضبه سبحانه وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى الكبيرة 37، ألا وهي الرياء. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذه الخصلة الذميمة التي هي من الإشراك بالله عز وجل. والرياء يا إخوة مشتق من الرؤية، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والسمعة مشتقة من السمع، السمعة مشتقة من السمع، والمراد بها يعني أن يسمع الناس يعني عن فلان كذا وكذا، يعني مباهاة وشركا بالله عز وجل. فالرياء متعلق بحاسة البصر، ويعني التسميع متعلق بالسمع. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه يعني كتاب التوحيد كلاما مهما وكلاما قيما فيما يتعلق بالرياء، بعد أن ذكر الأدلة على يعني خطورة الرياء، واستدل بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وبقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. قال واعلم أن الرياء يبحث في أو يبحث في مقامين، يبحث أو يبحث في مقامين، المقام الأول في حكمه، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها. قال فها هنا أمران أو مقامان، المقام الأول في حكم الرياء، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. أما الأول يعني حكم الرياء، فإن الرياء من الشرك، إذن حكمه ما هو؟ أنه شرك، لأن الإنسان قصد بعمله غير الله فيكون مشركا. ويقول الشيخ هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو شرك أصغر، هو شرك أصغر، لكنه قد يصل إلى حد الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بأمثلة منها قوله ويسير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء أن كثيره قد يصل إلى الشرك الأكبر، هذا باعتبار المقام الأول وهو حكمه الشرك، ويدل على ذلك ما سيأتي يعني من أدلة. هذا ما يتعلق بحكم الرياء المقام الأول. إذن ما حكمه شرك؟ قد يكون شرك أصغر وقد يكون ماذا؟ شرك أكبر بحسب حال المرائي. أما المقام الثاني وهو حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، فإن العبادة إذا اتصل بها الرياء يكون الاتصال فيها على ثلاثة أوجه، يكون الاتصال فيها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، يعني ما قام يصلي إلا رياء، ما صام إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، ما حج إلا رياء، ما قصد وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أن العبادة باطلة ليست مقبولة مع ما فيها من التحريم كما سبق، يعني أنها شرك. القسم الثاني أو الوجه الثاني أو الحالة الثانية أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، يعني طرأ على العبادة، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص مخلصا لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. يقول الشيخ فها هنا إن كانت العبادة لا يرتبط آخرها بأولها فأولها صحيح بكل حال، مثل يمثل الشيخ لو كانت العبادة صدقة عنده 100 ريال فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فال50 الأولى حكمها ماذا؟ مقبولة، حكمها مقبولة، وأما الثانية فباطلة. القسم الثاني من العبادة التي يتصل آخرها بأولها، بمعنى أن بطلان آخرها يبطل أولها، كالصلاة مثلا، فهذه إن كان الرجل دافع الرياء ولم يعني يسلم إليه وكرهه وأعرض عنه فإنه لا يؤثر عليه شيئا. لماذا؟ لأنه في الحديث يقول الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا الرجل ما عمل مطمئن إلى ما طرأ على قلبه من الرياء بل كرهه ودافعه وأعرض عنه، فهذا لا يضره. أما الحالة الثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بل يقره، فحينئذ تبطل العبادة، وببطلان آخرها يبطل أولها، لأن أولها ينبني على آخرها، يعني هذه العبادة إيش مما يبنى آخرها على أولها. نعم. القسم الثاني يقول الشيخ أن يطرأ عليه في أثناء العبادة فله حالان، الحال الأولى أن يدافعه، والحالة الثانية أن يسكن إليه ويقره، ففي الحال الأولى لا يضره، والحالة الثانية يفسد يعني هذا الرياء عليه العبادة كلها إن كانت ينبني آخره على أولها، وإلا اختص البطلان بما قارنه الرياء فقط، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. الرياء يا أخوة يعني أمره خطير وهو من الشرك بالله عز وجل. استدل الحافظ رحمه الله على يعني كون الرياء كبيرة من كبائر الذنوب بقوله جل وعلا مخبرا عن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ووجهة الدلالة أن هذا حال المنافقين، لأن هذه الآيات وسياقها في ماذا؟ في المنافقين، ومعلوم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين يظهرون ماذا؟ الإيمان والإسلام، ويبطنون ماذا؟ الكفر. نعم. وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني الباعث على أعمالهم هو ماذا؟ الرياء، أن يراهم الناس فيثنون عليهم ويحسنون الظن بهم. فالله عز وجل توعدهم بماذا؟ بويل، توعدهم بويل، هو واد في جهنم، نسأل الله العافية يعني عميق قعره، وفيه ما فيه من أنواع وألوان العذاب، نسأل الله العفو والعافية. طبعا وفي هذه المناسبة من الألفاظ الشائعة على ألسنة العوام هذه الكلمة: ويل لك، ويلك، إلى آخره. فهذا يعني دعاء له للمخاطب بالويل، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي التنبه إلى هذه الألفاظ. فبعض الناس يلقون هذه يعني الألفاظ، ويعني يلقون هذه الكلمات ولا يلقون لها، يتلفظون بها ولا يلقون لها بالا، وهي من سخط الله ومما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن بطلان الصدقات وعدم قبولها بسبب ماذا؟ الرياء، بسبب الرياء. مع أن الإنسان يعني قد جبل على حب المال وقد أخرجه هذا، لكنه ما تقبل منه، وذم بسبب ماذا؟ الرياء. والله عز وجل يخاطب عباده المؤمنين أن يحذروا من الرياء. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، إذا تبطل هذه، تبطل الأعمال، الرياء يبطل العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طبعا على التفصيل الذي ذكره أهل العلم، وما ذكرنا لكم من تفصيل الشيخ رحمه الله، إذا كان الباعث أصلا على الصدقة الرياء فهذا لا شك أنه يبطلها ويفسدها. أما إذا كانت الصدقة منفصلة، هذه الدنانير كانت خالصة لا أخرجها، ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء وأخرج دراهم أخرى، وقد خالط هذا الإخراج ماذا؟ الرياء، هذه التي تبطل. نعم. قال: وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أين موطن الشاهد؟ موطن الشاهد أن الرياء من الشرك، أن الرياء داخل في هذا الوعيد. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني لقاء رضا وفرح وسرور ونجاة، هذا تقدير معنى الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني وهو راض عنه، فما السبيل إلى ذلك؟ قال: فليعمل عملا صالحا. وكيف يكون العمل صالحا؟ أن يكون لله عز وجل، ومن تمام الإخلاص أن يكون موافقا للشريعة، موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. موطن الشاهد من الآية: فليعمل عملا صالحا. كيف يكون العمل صالح؟ ولا يشرك. إذن الشرك ماذا؟ يقدح في صلاح العمل. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، واحدا هنا نكرة. والقاعدة عندنا كما هو معلوم لكثير من السامعين أن النكرات إذا جاءت في سياق النفي أو النهي فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد. ولا لا ماذا؟ ناهية. ولا يشرك، وأحدا نكرة، يعني ما يشرك بعبادة الله عز وجل أي أحد. هذه كقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النكرات في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. موطن الشاهد من الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء بارك الله فيكم من الشرك، الرياء من الشرك، لأنه ابتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: أي لا يرائي بعمله، يعني في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: أي لا يرائي بعمله. استدل بعد ذلك بجملة من الأحاديث، وهذه طريقة يعني أهل العلم لما يبوبون الأبواب، ماذا بارك الله فيكم، أول ما يستدلون بالآيات من الذكر الحكيم، ثم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم بعض الآثار عن السلف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله، فأتي به أو فأتى به فعرفه بنعمه أو بنعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال وجواب فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما علمت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والحديث يا أخوة هذا أصله في مسلم وفي غيره وفي غيره. وهذا الحديث فيه وعيد شديد. كان أظن يعني الخولاني أو غيره لما يروي هذا الحديث يعني يغمى عليه، يغمى على بعض رواة هذا الحديث، كانوا إذا رووا هذا الحديث يغمى عليهم لما فيه من الوعيد، لما فيه من الوعيد. أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة. وهذه الأعمال يا أخوة التي قام بها هؤلاء الثلاث يعني من أشرف الأعمال: الجهاد في سبيل الله، وماذا؟ وتعلم العلم وتعليمه، والإنفاق في سبيل الله. هذه أشرف وأعظم الوظائف. لكن انظروا إلى الشرك ومن الرياء أحبط هذه الأعمال مع أنها ماذا؟ شريفة وعظيمة. بل بارك الله فيكم، أشرف من هذه الأعمال هي الرسالة، تبليغ الرسالة. الأنبياء والرسل وظيفتهم من أعظم وأشرف الوظائف، ومع ذلك قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يا أخوة يحبط العمل وإن كان شريفا وإن كان عظيما. وهذا الحديث فيه وعيد عظيم، مع أن هذه الوظائف من أشرف الوظائف، لكن ما شفعت لأصحابها لما ماذا؟ لم تكن خالصة لوجه الله. هذا جاد بنفسه. ولا شك يا أخوة أن أقصى الجود هو الجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومعلوم يا أخوة أن الإنسان بطبعه مجبول على حب المال، وتحبون المال حبا جما. لذلك بعض الناس ممكن أن يشتهد في العبادات، الصلاة، يعني أعمال مكلفة، إلا أنه لا يخرج من جيبه دينارا ولا درهما. هذا أنفق المال، لكن أمر به في جهنم لأنه ما أنفقه خالص لوجه الله عز وجل. وكذلك قارئ القرآن أو طالب العلم ومعلمه لما لم تكن النية خالصة. والله عز وجل يعلم يعني أن نواياهم لم تكن خالصة لوجهه، ولكن من باب إقامة الحجة على الخلق، ومن باب وعظنا وزجرنا. وإلا فإن الله يعلم، كقوله أنت لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هو يعلم أنه ما قال لهم. وكذلك يعلم أن هؤلاء يعني كذبوا وما كانت نيتهم خالصة لله، لكن من باب بارك الله فيكم تقرير خطورة الشرك، ومن باب وعظنا وزجرنا. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء يراء الله به. وهذا الحديث يا أخوة يعني في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله، وفي البخاري زيادة: ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة، يعني من شق على الناس وحملهم ما لا يطيقون. فموطن الشاهد: ومن يرائي يرائي الله به حتى يراه الناس. قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص إنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأنه يشهره ويفضحه، بأنه يشهره ويفضحه، فيبدو عليه ما كان يبطنه ويسره من ذلك. والله أعلم. وقال، يقول المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اليسير من الرياء الشرك. وهذا الحديث ضعيف، جاء من عدة طرق، جاء من عدة طرق، من أشهرها ثلاثة طرق. جاء من طريق فيه راو اسمه أبو قدم أو قدم، هو ضعيف. ومن طريق آخر فيه عيسى بن عبد الرحمن، ضعيف ومتروك. ومن طريق ثالثة حميد بن علي بن هارون القيسي وهو متروك. وهذا الحديث يعني جاء بعدة طرق لكنها ماذا؟ ضعيفة، وإن كان معناه صحيح. وقال قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعم، وهذا الحديث يعني صحيح، وهو في يعني مجمع الزوائد للهيثمي والترغيب للمنذري من حديث محمود ابن لبيد الأنصاري. نعم، وفيه وعيد يا أخوة، فيه وعيد أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجه الكريم، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أن عمل عمل أشرك به غيري تركته وشركه. وهنا ماذا قال؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اليوم الآخرة ما يوجد جزاء، أنت وعملك، ما يستطيع أحد أن يجازي أحد. نعم، قال: وقيل في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قيل كانوا عملوا أعمالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات، بدت لهم يوم القيامة سيئات. وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: ويل لأهل الرياء، يعني وعيد. وقيل إن المرائي ينادى به يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. وقال الحسن يعني البصري: المرائي يريد أن يغلب قدر الله فيه، هو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو صالح، فكيف يقولون وقد حل من ربه محل الازدياء؟ فلا بد من قلوب المؤمنين أن تعرفه. وقال قتادة: إذا رأى العبد يقول الله انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى رجل وهو يطأطئ رقبته قال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. وقيل، وهذا الكلام ينطبق على الذين يتمايلون على الطرق وللبدع الذين وقعوا في الشرك، يعني يتصنعون ماذا؟ الخشوع ويتمايلون. وقيل أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو، فقاله أبو أمامة: أنت لو كانت هذا في بيتك، يعني لو هذا البكاء وكذا في البيت ليس في المسجد أمام الناس، إن كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء. وقال محمد بن المبارك الصوري: أظهر السمت بالليل فإنه أشرف من إظهاره بالنهار، لأن السمت بالنهار للمخلوقين والسمت بالليل لرب العالمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرأة ثلاث علامات: يكسو إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم به. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ونسأل الله المعونة والإخلاص في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات، إنه جواد كريم. وفي الحديث يا أخوة المعروف عندكم يعني: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في الروايات الأخرى: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس. إذن أمر الرياء أمر عظيم وخطير، نسأل الله عز وجل أن يعافينا، يعني يعافينا من هذا الخلق الذميم. ثم ختم هذه الكبيرة بموعظة وقال فيها: عباد الله، إن أيامكم قلائل ومواعظكم قواتل، فليخبر الأواخر الأوائل، وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل. يا من يوقن أنه لا شك راحل، وما له زاد ولا رواحل، يا من لج في لجة الهوى متى ترتقي إلى الساحل، هل انتبهت من رقاد شامل وحضرت المواعظ بقلب غير غافل، وقمت في الليل قياما عاقل، وكتبت بالدموع سطور الرسائل. والله أنا بالنسبة لي أقوى ما أحب هذا السجع، لذلك دائما ما أحب أن أكمل هذه، لكن لعل البعض يعني يتأثر ويتلذذ بها. على كل حال يعني قال: تخفى بهذا وقمت في الليل قيام عاقل، وكتبت بالدموع سطور الرسائل، تخفى بها تخفي بها زفرات الندم والوسائل، وبعثتها في سفينة دمع سائل، لعلها ترسو على الساحل، وأسفا لمغرور جاهل جهول غافل، لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل، قد ضيع البطالة وبذل الجاهل، ضيع البطالة وبذل الجاهل، وركن إلى ركوب الهوى ركبه مائل، يبني البنيان ويشيد المعاقل، وهو عن ذكر قبره متشاغل، ويدعي بعد هذا أنه عاقل، تالله لقد سبقه الأبطال إلى أعلى المنازل، وهو يؤمن في بطالته فوز العامل، وهيهات هيهات ما فاز باطل بطائل. أيها المعجب فخرا بمقاصير البيوت، إنما الدنيا محل لقيام وقنوت، فغدا تنزل بيتا ضيقا بعد النحوت، بين أقوام سكوت ناطقات في الصموت، فارض في الدنيا بثوب ومن العيش بقوت، واتخذ بيتا ضعيفا مثل بيت العنكبوت، ثم قل: يا نفس هذا بيت مثواك فموتي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله ومرحبا بكم،
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيرا.